بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. خلصنا في الدرس السابق على أن مجهول الحال يستشهد به، ومجهول العين يستشهد به في الطب ماذا في القرون المفضلة وفي الطبقات العليا، والطبقات النازلة محل اجتهاد ومحل نظر، أشار إلى ذلك إلى الاستشهاد به الدارقطني وابن كثير قبله ابن عدي وآخرون من أهل العلم. وكان التساهل يعني وكان التسامح حصل في طبقات القرون المفضلة مثل المرسل والمنقطع، لأن الغالب على لأن قرون مشهود لها بالخير، والطبقات النازلة ترددوا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فرع يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين، ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به. وإذا قال أخبرني فلان أو فلان وهما عدلان احتج به، فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره لم يحتج به. قال المؤلف فقال السيوطي رحمه الله تعالى: فرعا في مسائل زادها المصنف على ابن الصلاح. يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين لقبول خبرها ولا خبرهما؟ عندكم خبرهما؟ وبذلك يلزم الخطيب في الكفاية والرازي والقاضي أبو بكر بعد أن حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية ولا في الشهادة. واستدل الخطيب على القبول بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن عائشة في قصة الإفك، قال: بخلاف الصبي المراهق فلا يقبل تعديله إجماعا. قال: ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه احتج به. وفي الصحيحين من ذلك كثير، كقولهم ابن فلان أو والد فلان، وقد جزم بذلك الخطيب في الكفاية ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وعلله بأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته، يعني قد علمت عدالته لكن لم يعرف اسمه، كي يكون عرف بنسبته أو بكنيته، قال ابن فلان أو أبو بكر يعني أو أبو فلان أو ما أشبه ذلك. ومثله بحديث ثمامة بن حزن القشيري قال: سألت عائشة عن النبيذ فقالت: هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجارية حبشية فسلها. ما نعلم من هذه الجارية لكنها صحابية، فعرفت العدالة وعرفت العين ولم نعلم اسمها. وعلى هذا أيضا يجري الصحابة المبهمون، الصحابة المبهمون على هذا أيضا. وإذا قال أخبرني فلان أو فلان على الشك وهما عدلان احتج به، لأنه قد عينهما وتحقق سماعه لذلك الحديث من أحدهما وكلاهما مقبول. قاله الخطيب ومثله بحديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء أو عن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين، إني مررت بقوم يذكرون أبا بكر وعمر. الحديث الآن عن أبي الزعراء أو عن زيد بن وهب، كلاهما ثقة، سواء كان أبو الزعراء أو زيد بن وهب. فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره ولم يسمه لم يحتج به، احتمال أن يكون المخبر المجهول. إذن إذا كان أحدهما مجهولا أو ضعيفا أو أبهم الآخر فلان أو غيره من هذا الغير مجهول، فهذا لا يحتج به. فإذا وقع في صحيح مسلم حديث أبهم بعض رجالها كقوله في كتاب الصلاة: حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش، وهذا في رواية ابن ماهان. أما رواية الجلودي ففيها: حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل. إذن هذا متصل، لا ليس بمعلق وليس أيضا مما أبهم فيه شيخه، وقد عد بعضهم هذه المبهمات من المعلقات وفيه نظر. وفيه أيضا أي في مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدد، فذكر حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن سهر ابن عسكر عن يحيى بن حسان ومحمد بن سهر من شيوخ مسلم في صحيحه. وروى البزار عن أبي الحسن بن مسكين وهو ثقة عن يحيى بن حسان، هذا معلق أو مبهم، وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس بن مؤدد معلق، لكن أشار إلى أنه حدثه شخص أو حدثت عن فلان، لم يكون منقطع أو في إسناده من لم يسمى انقطاع فيه من لم يسمى، لأنه قد أشار إلى وجود الانقطاع وهو من المبهمات أيضا. وفي الجنائز: حدثني من سمع حجاجا الأعور بحديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، وقد رواه عن حجاج غير واحد منهم الإمام أحمد ويوسف بن سعيد المصيصي، وعنه أخرجه النسائي ووثقه. وفي الجوائح: حدثني غير واحد من أصحابنا، كل هذا من باب المبهم. قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس بحديث عائشة في الخصوم، وقد رواه البخاري عن إسماعيل فهو أحد شيوخ مسلم فيه. وفي الاحتكار: حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله، وقد أخرجه أبو داود عن وهب بن بقية عن خالد، ووهب من شيوخ مسلم في صحيحه. وفي المناقب: حدثت عن أبي أسامة، وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة بحديث أبي موسى: إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها الحديث. وقد رواه عن إبراهيم الجوهري عن أبي أسامة جماعة منهم أبو بكر البزار ومحمد بن مسيب الأرغياني وأحمد بن فيل البالسي، ورواه عن الأرغياني بن خزيمة وإبراهيم المزكى وأبو أحمد الجلودي وغيرهم. وفي القدر: حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم بحديث أبي سعيد: لتركبن سنن من قبلكم. وقد وصل إبراهيم بن سفيان عن محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم. وأخرج في الجنائز حديث الزهري قال: حدثني رجال عن أبي هريرة بمثل حديث من شهد الجنازة، وقد وصله قبل ذلك من حديث الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة ومن حديثه عن سعيد بن مسيب عنه. وأخرج في الجهاد حديث الزهري قال بلغني عن ابن عمر نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، وقد وصله قبل ذلك عن الزهري عن سالم عن أبيه ومن طريق نافع عن ابن عمر. وأخرج فيه حديث هشام عن أبيه قال أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله، وقد وصله من رواية أبي سعيد. وأخرج في الصلاة حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في السهو، وفي آخره قال وأخبرت عن عمران بن حسين أنه قال وسلم، والقائل ذلك ابن سيرين كما رجحه الدارقطني. وقد وصل لفظ السلام من طريق أبي المهلب عن عمران في حديث آخر. وأخرج في اللعان حديث ابن شهاب بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث الحديث أن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهو متصل عنده من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعنده وعند البخاري من حديث ابن مسيب عنه. فهذا ما وقع فيه من هذا النوع وقد تبين اتصاله، يعني معنى هذا أن جميع الحديث التي في مسلم في الصحيح في كأنه ذكر ما في مسلم فقط، التي في مسلم فيها من أبهم قد وصل في طرق أخرى إما في الصحيح أو خارجه. قال النووي رحمه الله تعالى السابعة من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق، ومن لم يكفر قيل لا يحتج به مطلقا، وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، وحكي عن الشافعي، وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يحتج به إن كان داعية، وهذا هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر، وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدع غير الدعاء. قال السيوطي رحمه الله السابعة من كفر ببدعته، وهو كما في شرح المهذب للمصنف المجسم ومنكر علم الجزئيات الذي يشبه الله بخلقه كافر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. وإطلاق التجسيم والمجسم الألفاظ المبتدعة وصاروا يطلقونها حتى على أهل السنة باعتبار أنه إذا أثبت الصفة فقد جسم، هذا باطل، بل التجسيم من أثبت لله جسما معينا أو شبهه بخلقه، هذا هو التجسيم المحرم، هذا هو التجسيم الذي يحكم على صاحبه بالكفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما إطلاق التجسيم على من أثبت الصفات فهو إطلاق مبتدع فرية على أهل السنة والجماعة، ألزموهم بما ليس بلازم، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله تليق بجلاله، تليق بجلاله. وكما أثبتوا لله ذاتا تليق بجلاله لا تشابه الذوات، فكذلك يثبتون الصفات تليق بجلاله لا تماثل الصفات. ومنكر علم الجزئيات جمع من الفلاسفة يقولون بهذا القول أن الله يعلم الأمور علما شاملا إجمالا، أما الجزئيات فلا يعلمها، هذا كفر بإجماع المسلمين، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قيل وقائل خلق القرآن الذي يقول بخلق القرآن أيضا بدعته مكفر، وهو كذلك لأن القرآن كلام الله صفة من صفاته، وقد كفر أهل العلم من قال بخلق القرآن. قيل وقائل خلق القرآن فقد نص عليه الشافعي، بل نص عليه جملة عظيمة من علماء المسلمين. قال ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، أي 500 عالم، ولا لك إمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. واختاره البلقيني ومنع تأويل البيهقي له بكفران النعمة، لأن الشافعي قال ذلك في حق حفص الفرد لما أفتى بضرب عنقه، وهذا راد للتأويل. قول لم يحتج به بالاتفاق، قيل دعوى الاتفاق ممنوعة، فقد قيل إنه يقبل مطلقا، وقيل يقبل إن اعتقد حرمة الكذب، وصحه صاحب المحصور الرازي، محصول من كتب الأصوليين للرازي. وقال شيخ الإسلام التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة، وقد تبالغ فتكثر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو اعتقد عكسه، معناه أن يكون كفره متحققا. متى يتحقق الكفر؟ إذا أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو اعتقد عكسه. يريد بذلك أن من له تأويل سائغ يضلل ولا يكفر، ولذلك لم يكفر العلماء الأشاعرة مع أن في أقوالهم أقوال مكفرة، ولم يكفر المعتزلة مع أن في أقوالهم الأقوال الكفرية، ولم يكفر المرجع على الإطلاق مع أن في أقوالهم أقوال كفرية، في وكفروا غلاتهم. إذن هذا هو السبب، لهم تأويلات سابقة، لكن الذي ينكر أمرا متواترا معلوما من الدين ضرورة لا يقبل التأويل فيه. وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. إذا من كفر ببدعته ردت روايته. متى نحكم عليه بالكفر؟ إذا كان كفره، إذا تحقق كفره بأن يكون إما أن يكون أنكر أمورا متواترة معلومة من الدين بالضرورة، أو اعتقد عكس ذلك. نعم، مع المقصود أنه يكون متحققا، يكون الكفر متحققا بقيام الحجة عليه وبدون تأويل سائغ. قال: ومن لم يكفر فيه خلاف. قيل: لا يحتج به مطلقا، ونسبه الخطيب لمالك، لأن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، ولأنه فاسق ببدعته وإن كان متأولا فيرد كالفاسق بلا تأويل. الآن دخل في القسم الثاني: من لم يكفر. قيل: لا يحتج به مطلقا، ونسبه الخطيب لمالك، لأن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، ولأنه فاسق ببدعته وإن كان متأولا فيرد كالفاسق بلا تأويل، كما استوى الكافر المتأول وغيره. هذا أيضا من قول ابن سيرين، نقول عن ابن سيرين: سموا لنا رجالكم فينظر لأهل السنة فيروى عنهم، وأهل البدعة فلا يروى عنهم. قال ابن رجب وحكي نحو من مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب لهذا القول في الرد مطلقا. قال ابن رجب في شرح العلل وحكي نحو عن مالك وابن عيينة. مالك قد ذكروها هنا والحميدي إذن نقل أيضا نحو ذلك عن ابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب. انظر شرح العلل الأول 356 شرح العلل الأول 356 قال وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية أم لا ولا يقبل إن استحل. قال وحكي هذا القول عن الشافعي حكاه عنه الخطيب في الكفاية لأنه قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. قال وحكي هذا أيضا عن ابن أبي ليلى والثوري والقاضي أبي يوسف. قال يعني الخطيب أيضا نقل عن يحيى بن سعيد القطاع وعن ابن المديني نقلها ذكرها الخطيب أيضا في الكفاية. قال ابن المديني لو تركت أهل البصرة لحال القدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب يعني لذهب الحديث. وفي إسنادي من لم توجد له ترجمة نقل عنه بالمديني وفي إسنادي من لم توجد له ترجمة. قال لو تركت حال أهل البصرة وتركت أهل البصرة لحال القدر وتركت أهل الكوفة لذلك الرأي يعني التشيع خربت الكتب يعني لذهب الحديث. إذن هذا القول أنه ماذا يقبل مطلقا ما لم يعلم بالكذب والاستحلال الكذب. ننقل عن الشافعي وابن أبي ليلى والثوري وابي يوسف وابي حنيفة والقطان وابن المديني إلا أن السند على المديني فيه من لم توجد له ترجمة. وذكر أيضا وانظر أيضا شرح العلل ابن رجب المصدر السابق. نعم القدر هل يكفر؟ من أنكر العلم والكتابة يكفر، أما المشيئة والخلق يدخل في التأويلات لم يكفر. أنك كفروا غلاة القدرية الذين أنكروا العلم والكتابة ولم يكفروا الذين أنكروا المشيئة والخلق، لكنه أقوالهم كفرية، إنما منعهم من تكفيرهم التأويل السابق، التأويل منعهم منها التأويل، منعهم من تكفير التأويل. قال وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يحتج به إن كان داعية إليها، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وهذا القول هو الأظهر الأعدل وقول الكثير والأكثر من العلماء. قال في الحاشية حكاه الخطيب في الكفاية عن كثير من العلماء ثم أخرجه ويسنده عن عبد الرحمن بن مهدي وابن مبارك ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل. نعم حكاه عنهم هؤلاء أيضا نعم ذكر الخطيب وكذلك ابن رجب في شرح العلل ذكر عنهم ولعله استفادوا من الكفاية. ومقصودهم بالداعية أي الذي ينشر البدعة ويدعو إليها، وغير الداعية الذي ليس مهتما بهذا الأمر، كما يقال في السني يقال هذا داعية إلى السنة وهذا سني فقط. ومن المعلوم أن السني أيضا قد يدعو في يعني مع طريقه أثناء جلوسه أثناء كذا، ليس المعنى أنه لا يدعو لا بقوله ولا بفعله، لكن مقصود هنا بالداعية الذي يدعو إلى الشر، عرف بالدعوة إلى البدعة، عرف بذلك. قال وضعف القول الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاء كعمران بن حطان وداود بن الحصين. قال الحاكم وكتاب مسلم ملآن من الشيعة. قال المحقق وجزم المصنف بأن ذلك من كلام الحاكم ليس بحسن، فقد أخرج ذلك الخطيب في الكفاية من قول ابن الأخرم، يعني من رواية الحاكم عن ابن الأخرم، ونقله الذهبي في تاريخ الإسلام عن الحاكم قال سمعت أبا عبد الله بن الأخرم. كتاب مسلم ملآن من الشيعة، أي أن فيه أناس من رمي بالتشيع وعنده والتشيع بدعة. أما التمثيل بعمران بن حطان فهو من الدعاء إلى البدعة، وهو صاحب البيتين اللذين مدح بهما قاتل علي رضي الله عنه، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوان، إني لأذكره يوما فأحسبه من أفضل من أثقل الناس عند الله ميزان، قد ردوا عليه. قال وداود بن الحصين الآخر. قال وقد ادعى ابن حبان الاتفاق على رد الداعية وقبول غيره بلا تفصيل، وهذا الاتفاق فيه نظر كما تقدم الخلاف فيه. الصحيح هو القول بالقبول ما لم تحمله بدعته على الكذب، الصحيح أن رواية المبتدع مقبولة إن كان عدلا في دينه، إن كان سالما من الفسق من جهة الشهوات، ما لم يبلغ حد الكفر أو لم يعرف الكذب، إذا علم أنه يكذب فلا يجوز فلا تقبل روايته. ولا شك أن ترك روايتهم ترك الرواية عنهم هو الذي كان ينبغي زجرا للمبتدعة، زجرا للمبتدعة والبعد عنهم، فقد أجمع العلماء على هجر المبتدعة وعدم مجالستهم وعدم الأخذ عنهم، ولعل أهل العلم تسامحوا في ذلك تقديما لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مصلحة حفظ السنة قدموا هذا المصلحة على مصلحة هجر المبتدع وزجره. وقد أشار إلى نحو ذلك ابن دقيق العيد في كلام له، من دقيق العيد أو ابن عبد البر أحدهما أشار إلى ذلك، ما أدري سيأتي ولا. فهذا هو أحسن ما يحمل عليه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.